الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الكلام موصولا مع شيخ الإسلام محيي الدين يحيى ابن شرف النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع كتابه الجامع الماتع وهو الأربعين النووية. ووصلنا في شرح هذا الكتاب المبارك إلى الحديث 27، وهذا حديث مهم جدا في قسم المعاملات بين الناس، قسم المعاملات بين الناس. فكما تعلمون أن هناك قسم للعبادات وقسم للمعاملات، فقسم العبادات هذه خاصة بأغلبها ما يكون بين المرء وبين ربه، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر وغير ذلك مما يكون عبادة للإنسان لله عز وجل، ويكون فيها النصيب الأكبر لمن يقوم بهذه العبادة. أما قسم المعاملات فهي تشمل معاملة المسلم أو معاملة الإنسان مع غيره، معاملة الإنسان مع غيره. وإن أحسن النية فيؤجر، وإن كانت فيها معاملة كالتاجر يحسن تجارته في البيع والشراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى. فكل هذه الأنواع من أنواع المعاملات يستفيد منها أكثر من طرف، ويؤجر عليها الإنسان إن هو أحسن النية. ومعنى خلق الليلة بإذن الله عز وجل، هذا الخلق يوصل بالإنسان إلى البر وإلى البر، بر الأمان، وإلى البر الذي هو محك العبادات، الذي يسعى إليه القاسي والداني أن ينال البر، أن ينال البر. بل أمر الله عز وجل بأن نتعاون عليه، نتعاون على البر والتقوى. وهذا النوع من أنواع المعاملات بين الناس جاء في الحديث 27، وهو حديث يرويه النواس ابن سمعان رضي الله عنه، وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أو قال المصنف الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه أنه قال: سمعت أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتيت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه، وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يعني قلت روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أفاضل الصحابة وأكارم الصحابة، وكلهم له فضل، وكلهم كريم وله شأن عند الله عز وجل، ولكن كما قلنا يعني درجات ميز الله عز وجل بهم بعضهم على بعض. فالنواس ابن سمعان رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي لنا هذا الحديث العظيم: البر حسن الخلق. البر هو ما تشتاق إليه النفس، وإن قلنا البر فأنت أيضا تشتاق إلى البر، أن تصل إلى البر وإلى الشاطئ. والبر له معاني كثيرة، كبر الوالدين، يقال بر الوالدين أي إظهار وفعل كل ما يرضي الوالدين. والبر هو الفعل الجميل، الفعل الجميل. فالفعل الجميل يتلخص في حسن الخلق. فالفعل الجميل إذا استدان إنسان من إنسان مالا فيوفيه في ميعاده، ولا يماطل ولا يجحد. إذا باع الإنسان شيئا فعليه أن لا يغش، وأن يظهر عيب السلعة، وأيضا أن يكون رفيقا بالمشتري في ثمن السلعة، والمشتري عليه أيضا ألا يكون من المطففين، وعليه أيضا أن يتقي الله عز وجل ولا يبخس الناس أشياءهم. هذا هو البر، أن تظهر جميل الأخلاق وجميل الخلق. يفصل أو يجمله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، حسن الخلق في العبادة، وحسن الخلق في المعاملة، حسن الخلق مع الله عز وجل، حسن الخلق مع الله. إذا ذكر الله تقول سبحانه وتعالى عز وجل جل وعلا، تعظم ربك سبحانه وتعالى. فإن يعني مرت عليك ذكر الله عز وجل ولم يعني تعظم ربك نسيانا أو غفلة مرة أو مرتين، لا بأس، أو يعني لا ضير. أما أن يتعمد الإنسان أو أن يكون حاله كلما ذكر الله عز وجل لا يثني على ربه، أو إذا ذكر بآيات الله عز وجل أو بقدر الله عز وجل أو بقدر الله تبارك وتعالى لا ينزعج ولا يتحرك قلبه ولا تتحرك مشاعره تجاه ذكر الله عز وجل، أو إذا ذكر بقول الله عز وجل أو بقول اتق الله، فحذر الله عز وجل من هذا الذي تأخذه العزة بالإثم. فعليه أن يقف عند كلمة اتق الله كما كان يفعل السلف، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب كان وقافا عند حدود الله عز وجل، فإذا قيل له اتق الله اصفر وجهه. نعم، لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها أو نعمل بها. وهكذا تكون الصلة بين الراعي والرعية. فالبر حسن الخلق، أن تحسن أخلاقك مع الله، تحسن أخلاقك مع الصحابة أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحسن أخلاقك مع الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، أن تحسن أخلاقك مع العلماء الأجلاء المشهود لهم بالعلم كالمحدثين والفقهاء والأصوليين والنحاة وغيرهم ممن حملوا هذا العلم ونشروه، رجاء أن يعلم عن الله عز وجل ما أراده الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا حسن الخلق أن يكون الإنسان حسن الخلق مع العلماء، العلماء جميعهم كما ذكرنا ممن شهد لهم بالعلم من المتقدمين، وعلى رأسهم المحدثين والفقهاء والأصوليين والمفسرين وأصحاب التاريخ والنحو وغير ذلك، ثم المشهود لهم وأصحاب المذاهب المعتبرة كالمذاهب الأربعة ومذاهب الأوزاعي وابن جرير وغيرهم وسفيان وغيرهم من أصحاب المذاهب الغير مشهورة ولكنها معروفة عند الأئمة، ثم بعد ذلك ممن حمل هذا العلم ونشره بعدهم إلى أن وصل إلى يومنا هذا. فكل من ينطبق عليه عالم يعمل بعلمه، وهذا تنبيه نبهنا عليه قبل ذلك في قول علي أو في تذكرة ذكرناها عن علي بن أبي طالب لما أخذ بيد كميل بن زياد وذهب به إلى المقابر فقال: يا كميل احفظ عني ما أقوله لك، القلوب أوعية، أو قال له: القلوب أوعية فاحفظ عني ما أقوله لك. الناس ثلاث: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. فخير لنفسك أيها المسلم أين تضع قدمك، هل تكون مع العلماء الربانيين أم مع المتعلمين على سبيل النجاة أم مع الهمج رعاع أتباع كل ناعق. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الأولين أو من الطبقة الثانية، ونعوذ بالله من أن نكون من الثالثة. فالمسلم لابد أن يقف مع نفسه وينظر إلى العالم الرباني، وذكرنا أن من صفات العالم الرباني الذي يلجأ إليه في المهمات والملمات والذي يشار إليه بالبنان أنه من العلماء الأجلاء، أنه من العلماء العاملين بعلمهم، لا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل أو كثير، بل يعمل بعلمه. والعالم الرباني في الأزمنة على مدى الأزمنة من بعد عصر الصحابة والتابعين تجد العلماء الربانيين قليل. نعم قد تجد من يحمل العلم ولكنه يزل في مسألة أو مسألتين أو أكثر أو أقل، تراه يخالف أصوله التي بناها أو يخالف أهل السنة والجماعة في مسألة أو مسألتين، تراه تقع منه الهفوة ثم الهفوة ثم يخرج عن نطاق أهل السنة في كثير من المسائل. فالرجل إذا خالف أهل السنة والجماعة في الفروع فكثر منه المخالفة، خشي عليه أن يخرج من مجموع أهل السنة والجماعة، فيظن الظن أن الذي يخالف أهل السنة والجماعة في الأصول فحسب هو الذي يخرج عن أهل السنة. بل ذهب الشاطبي أو ذكر الشاطبي في كتابه الاعتصام أن من خالف أهل السنة والجماعة في الفروع أو أكثر الفروع قد يخرج من مجموع أهل السنة والجماعة. وهكذا الذي يرى أهل العلم العلماء الربانيين. قد أرى أنا أن هذا ليس من العلماء الربانيين، وأزعم أنه ليس من العلماء الربانيين. فالواجب علي أن أحترم علمه وألا أذمه وألا أسبه وألا أقع في عرضه. فإن الإنسان يأتي يوم القيامة فيسأل عما تلفظ به، ولا يسأل عما كتمه أو لم يتكلم به، بمعنى أن الله عز وجل لا يسألك يوم القيامة لماذا لم تقل أن فلانا زل في مسألة كذا، أو أن فلانا وقع في زلة كذا أو هفوة كذا، بل سيسألك الله عز وجل: أنت قلت أن فلانا قال كذا، هل عندك دليل؟ هل رأيته؟ هل سمعته؟ وأيضا نحن مطالبون بحسن الخلق أيضا مع من وقع في زلة أو في هفوة. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: وأنزلوا الناس منازلهم، هذا عالم، وكلامي على العموم وليس على الخصوص. كلامي على العموم أي كل عالم شهد له بالعلم، وأن العلماء أمثاله شهد له بالعلم، شهدوا له بالعلم، وأنه من العلماء الربانيين الذين يعملون بعلمهم، والذين لا يخافون في الله لومة لائم، والذين يصدعون بالحق أيا كان، حتى لو كان مختفيا أو متخفيا عن أعين الناس، فإذا ظهر أو إذا أظهر وأجبر على شيء لا يخشى في الله لومة لائم. هذا هو العالم الرباني. قد يحمل العلم بعض الناس ممن ليست هذه صفته، ولكن نقول نحن نتكلم عن العلماء الربانيين. العلماء الربانيين التي تكون دعوته لله عز وجل، لا دعوته لنفسه أو لمنهجه أو لحزبه أو لجماعته أو لمؤسسته أو لفريقه أو غير ذلك، إنما دعوته تكون لله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الدعوة تكون إلى الله عز وجل، ليس لغير الله تبارك وتعالى. مهما كان، مهما علت رتبته وعلى كعبه بين الناس وبين العلم، من أول أبي بكر الصديق إلى قيام الساعة، لا يمكن أن يكون هناك شخص يدعو إلى نفسه، فإن دعا إلى نفسه فهذا الضلال. ومهما كان عنده علم يرد عليه علمه، لأنه فقد شرطا من شروط أهل العلم، وهي الدعوة إلى الله عز وجل. فنقول حسن الخلق مع الله ومع الرسول والصحابة والأئمة والعلماء الربانيين، لابد أن نقيد بالعلماء الربانيين. وأيضا حسن الخلق مع الوالدين والأولاد والزوجة والجيران وغير ذلك، في كل معاملاتك لابد أن تظهر حسن الخلق. بل أبشرك يا من يحسن خلقه بأن أقرب الناس مجلسا يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم أحاسنكم أخلاقا، الذين يحسنون أخلاقهم وتثقل بهم الموازين بحسن الخلق، أبشروا بأنه سيكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا كلامي وليس هذا صك مني، إنما هو كلام من النبي صلى الله عليه وسلم. ما علينا إلا البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن يحسن خلقه مع الله ومع رسوله ومع أصحابه الكرام ومع التابعين ومع العلماء الربانيين إلى آخر هذه السلسلة المباركة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر لمن أراد البر، فعليه بحسن الخلق. وأيضا عكس البر الشيء المذموم، وعكس البر الشيء المذموم وهو الإثم. البر أمر تهفو إليه النفوس والإثم تفر منه النفوس. والإثم ما حاك في نفسك، والإثم ما حاك في نفسك أي تردد في نفسك، وقف في نفسك لا تستطيع الإقدام عليه، هناك شيء يمنعك من الإقدام عليه على هذا الفعل، تتردد فيه وتقول لا أستطيع القيام بهذا الفعل، وتسأل فلانا وفلانا، حتى إذا وقفت على من يكون على هواك اتبعته، فأقول لك هذا ليس بدين، إنما دين الأهواء. أفرأيت من اتبع أو أفرأيت من اتخذ إله وهواه؟ قال ابن عباس وغيره: هؤلاء كلما عجبهم إله عبدوه، كان إله على هواهم عبدوه. اتباع الهوى، واتباع الهوى ليس إله، إنما هو اتباع فتاوى الهوى. تسأل في فتوى معينة تحتاج في مسألة في الطلاق أو في البيوع أو في العلم أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في الجهاد أو في الحج أو الصيام، في فروع العبادات أو المعاملات تحتاج لسؤال معين وإجابة معينة، فتسأل وتبحث عن من يجيب على هواك وعلى قدر ما تريد فقط. فضربت لكم مثالا قبل ذلك، عندما جاءني رجل كبير في السن وسألني عن مسألة في الطلاق، فقلت له ماذا قلت بالضبط؟ قال قلت كذا وكذا وكذا. قلت على هذا الفعل أو هذا الكلام الذي زعمت قوله أنها ليست بطالق. ثم رابني منه شيء فذهب وانصرف، ثم عاد فقلت له هل فعلت كذا وكذا وكذا وقلت كذا وكذا، فغيرت أنا بعض الألفاظ. قال نعم. قلت له احكي لي ما دار أو ما حصل بالضبط مرة ثانية. فلما عاد علي الكلام قلت أنت قلت كذا أم كذا؟ قال قلت كذا وأنا متذكر هذه اللفظة. قلت له إذن هي طالق. قال أنت لا تدري شيء. بعد أن قال نعم بحثت عن شيخ يجيب على السؤال فلم يريح قلبي إلا أنت، فعلمت أنه كلما سأل أحدا أفتاه بالحق فلم يعجبه، فلم يعجبه حتى أخطأ أو دلس الله أعلم في سؤاله لي، فأجبته بما يوافق هواه، فقال نعمة أو أنت أنت. فلما قلت له في المرة الثانية امرأتك طالق، قال أنت لا تدري شيء. قلت الحمد لله الذي جعلني لا أدري في هذه المسألة. فتراجعت عن الفتوى وقلت نعم أنا لا أدري، سل من يدري. فهذا يبحث عن رجل يمشي على هواه، وهذا فيه اتباع للهوى، وهو ميل النفس إلى ما يحبه الإنسان، والإنسان مطالب أن يخالف هذه النفس الأمارة بالسوء، لأن هذه النفس ليست بنفس سليمة، لأنها يحيك فيها في ذات هذه النفس هذا الفعل، وهذا هو الإثم، أن يكون الأمر أنت تدري وهو يعلم أنه على خطأ وأنه على خطر، أنه يستفتي من يكون على هواه، هو يعلم أنه خطأ ولكن يبحث كما يقولون اجعلها في عالم واخرج منها سالم. ولكن أقول له أو نقول لهؤلاء قف مع نفسك وأصدق مع نفسك، هل أنت راض عن هذه الفتوى؟ سيجيب بكلمة واحدة لا، ولكن هو يقول فلان قال بها، هذا وما يحيك في النفس أو في الصدر. فالبر حسن الخلق، يظهر حسن الخلق على اللسان وعلى الجوارح، أما الإثم يكون في الصدر ويتردد في الصدر، هل يا ترى هذا حلال أم حرام، فيقتنع أنه حرام ولكن يذهب لمن يجيب عليه بأنه جائز. أو بأنه حلال لا شيء فيه حتى يخرج منها سالما. ثم يقول الإمام النووي وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه أنه قال، طبعا يعني سأذكر لكم الحديث ثم أذكر لكم يعني قصة الحديث، قال أتيت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، أتيت تسأل عن البر؟ في مقدمة لهذا أو في سبب لهذا الحديث ذكره الأئمة في بعض الروايات أنه أن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي، وكان سنة 9 من الهجرة، عام الوفود، وهذا العام معروف بعام الوفود، كثرة الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في سنة 9 من الهجرة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وحوله أصحابه، فأخذت أتخطى الرقاب، وهذا ليس من أدب دخول المجلس، ولكن يعني لعله لا يعرف أن هذا يؤذي المسلم الجالس، لعله لا يدري، خاصة أنهم جاءوا في مع الوفود، فإنهم أرادوا أن يتعلموا يعني الهدي والسنة والذي يجوز والذي لا يجوز، فلعل هذه عادة كانوا يدخلون على الرؤساء أو رؤساء القوم أو غير ذلك، يعني مثل هذا الدخول، ولا يدري وابصة أن هذا يعني لا ينبغي للمسلم أن يفعله في المجالس. فقالوا له دونك يا وابصة، هذا رسول الله، يعني خلاص اكتفيت انت كده، وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت دعوني أصل إليه، يعني سوني أصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فدنوت منه حتى لمست ركبتيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا وابصة، أخبرك بما جئت تسأل عنه أم تسأل وأخبرك؟ وهذا من فراسة النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وبوحي الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بما أخبره الله عز وجل به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم مثلا أن هناك مطر سيكون بعد 3 أيام أو بعد أسبوع، أو أن زوجة فلان ستلد، أو أن فلان سيموت أو سيقتل. طيب بعض الأشياء، أقول بعض وركز على كلمة بعض، الأشياء التي جاءت فيها وجاء الخبر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء وحدثت، هذا بوحي من الله عز وجل، هذا بوحي من الله عز وجل، لا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا وابصة أخبرك بما جئت تسأل عنه أم تسأل وأخبرك، يعني عاوزنا أقول لك أنت جاي تسأل عن إيه، ولا أنت أسيبك تسأل وأنا أجيب عليك. فاسمع إلى جواب وابصة، فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يفديه بأبيه وبأمه. وبعض العلماء يقول لا ينبغي لأحد أن يفدي لإنسان بأبيه وأمه إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بل أخبرني بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أفديك بأبي وأمي، يفديه بأغلى ما عنده. بعض الناس يقول لماذا لم يذكر الولد، لأن الأب والأم أغلى عند الإنسان من الولد، وأغلى عند الإنسان من الزوجة، وأغلى عند الإنسان من الإخوة والأخوات. بأبي أنت وأمي يا رسول الله بل أخبرني. فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقلت والذي بعثك بالحق عن هذا جئت أسأل، والذي بعثك بالحق وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث ومبعوث بالحق، وأن هناك خالق وأن هناك باعث له وهو الله عز وجل، والذي بعثك بالحق يحلف بالله عز وجل، والحلف لا يكون إلا بالله أو باسم من أسمائه سبحانه وتعالى، والذي أو بصفة من صفاته، والذي بعثك بالحق عن هذا جئت أسأل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك، استفتي قلبك. في بداية الأمر قال استفتي قلبك، البر مطمئنة إليه النفس، يعني أن نفسك تطمئن لهذا الفعل. طيب نضرب لذلك مثالا حتى يتبين للناس معنى الاطمئنان النفس، لأن بعض الناس يقول لك الحمد لله أنا يعني أتعامل بهذه المعاملة ونفسي مطمئنة، وهي معاملة ربوية، أو يفعل مثلا فعل محرم ويقول هذا الفعل أنا نفسي مطمئنة إليه. أبدا، وأنا أتحدى أي إنسان يفعل معصية لله عز وجل ويكون قلبه مطمئن 100% إلا شخص واحد أو إلا جنس واحد، وهم أصحاب القلوب الميتة، قلبه ميت لا يشعر أصلا، ليس فيه حياة، لا يشعر أصلا بعبادة ولا بطاعة ولا بمعصية ولا غير ذلك، قلبه ميت، كل الأمور عنده سواسية، إيمان وكفر، معصية وطاعة. أما أصحاب القلوب الصحيحة والسليمة أو حتى القلوب المريضة، فالقلوب ثلاث: إما قلب سليم وهو الذي ينفع يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما أصحاب القلوب المريضة فهي فيها حياة ولكن فيها مرض، نعم فيها جزء من الحياة ولكن فيها جزء آخر من المرض، في قلوبهم مرض، مرض إما أن يعينه الله عز وجل على الشفاء منه أو أن يزيد هذا المرض حتى يصل إلى الوفاة، إلى أصحاب القلوب الميتة. فنقول أن أصحاب القلوب الميتة لا يشعرون بمعصية ولا بطاعة ولا بغير ذلك، أما أصحاب القلوب المريضة وأصحاب القلوب السليمة فإنهم لا يمكن تجد إنسان منهم يكون على معصية أبدا وهو يعتقد أنه على صواب، إما أن يقول لك أدعو الله لي، أدعو الله لي بالهداية، يقول أنا سألت فلان أو سألت فلانا فأجبني أن هذا الفعل ليس فيه شيء، وإذا خلى بينه وبين نفسه، خلى بينه وبين نفسه تراه يبكي، تراه يريد أن يقوي عزيمة هذا الفعل. بعض الممثلين يقول نحن لا نفعل شيء من الحرام، نحن نمثل والشيخ الفلاني قال كذا والشيخ الفلاني قال كذا وهذه رسالة وهذا كذا. طيب بعد لحظات أو أسابيع أو أشهر أو غير ذلك يذهب إلى عمرة أو إلى حج، بعضهم يذهب إلى الحج كل عام وبعضهم إلى عمرة، فإذا دخل بيت الله الحرام انكب على الأرض وبكى، بكى كثيرا مما يبكي. أتعرف لماذا يبكي؟ لأنه يعلم علم اليقين أنه على خطأ وأنه على معصية، ولكن هو يزين الشيطان له فتوى فلان أو كلام فلان بأنه على حق وأن هذه رسالة وأنه له شهرة وأنه سيدفن إذا ترك هذا المجال وأنه ربما ينتفع به الناس وهكذا. فأي إنسان إن فعل معصية ولو كان عنده ذرة من الإيمان. هذه المعصية تؤنبه كل يوم كل وقت، كلما تذكرها. إذا تذكر بعض الناس مثلا الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو الربا أو أكل مال الناس بالباطل أو أكل مال اليتيم أو الغش في البيع والشراء، أي شيء، فإنه يتذكر حتى وإن لم يتلفظ أمام الناس، يتذكر أنه فعل فعلة من هذه الأفعال ولا يتلفظ بها، ولكن يدعو بين نفسه: ربنا يستر، ربنا يهدينا، ربنا يتوب علينا، وهكذا. وكثير منهم أقول لك أنا لا أجد، أنا لا أعتقد أو لا أتصور، بلاش أعتقد، لا أتصور أن هناك إنسان يعتقد أو يتلذذ بمعصية ويعلم أنه على حق 100%، لا يمكن، أنا مش عارف أتصورها، لابد أن يكون في شيء بيتردد جواه. هذا هو الإثم. بعض الناس بيقتل، يقتل، يقتل، يسرق. الذي يسرق هذا هو يسرق من أجل السرقة، فالأصل أن يقام عليه الحد. طيب تيجي تمسكه تتسرق، يقول لك نعم أنا كذا، وأصل أنا عندي وأنا ظروف وأنا كذا وكذا. بعض الناس مثلا يشتم ويسب، تيجي تكلمه يقول لك أنا كنت منفعل، أنا كنت غضبان، يحاول يطلع لنفسه أي مبرر. ليه؟ لأنه يعلم أنه خطأ، لأنه يعلم أنه خطأ. فكثير ممن يقع في معاصي أو في معاصي إنه يحاول أن يبرر لمعصيته أو لهذا الفعل بأي وسيلة، بكلام الشيخ فلان أو العالم الفلاني أو المحلل السياسي أو الخبير الإعلامي أو الخبير الاقتصادي أو فلان أو علان، أو قيل عن كذا أو قيل كذا، سمعنا كذا، يقال كذا. المهم يخرج نفسه أنه مظلوم حتى وإن فعل معصية. فنقول له: البر حسن الخلق، يظهر حسن الخلق أمام الناس، والإثم ما حاك في نفسك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: والإثم والبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، يفعله وهو مطمئن. طيب هل هناك إنسان يفعل معصية وهو مطمئن؟ لا، هذا كلام مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني نجزم أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في ظاهر الكلام أو مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن البر ما اطمأن إليه النفس، يبقى كل فعل خير نفسك مطمئنة. أما الإثم فإنه يتردد في النفس ويحيك في النفس ويكون كالغصة في نفس الإنسان، لا يستطيع أن يقدم عليه إلا بشيء. فلذلك ترى بعض من يحارب الالتزام والتدين، بعضهم كان يخرج، وهذا كثير، يخرج فتوى، وحدثني من رأى هذه الفتوى، كان يقال له بعض يعني ضباط الأمن يقولون له: هذه فتوى بقتلك أو بقتل أمثالك، فأنا لا أقتلك، إنما أنا أعذبك أو أضربك أو أعتقلك أو أسجنك. يعني مهم هو يظن أنه يفعل معه الخير، ثم يعني يفعل معه الخير الذي أقل من الضرر الأكبر وهو القتل. ولكن هذا الإنسان انظر إلى حاله في بيته مع زوجته ومع أولاده، كثير منهم يعني تردده النفس ويريد أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع عن هذا الطريق. فمنهم من يرجع وعنده عزيمة، ومنهم من يكون عنده أو فيه خور وضعف واستكانة ولا يستطيع أن يقدم على التوبة، أو يحول بينه وبين التوبة بعض شياطين الإنس والجن. وبعضهم بمجرد فقط أن يسمع بعض الآيات، أقول بعضهم إذا سمع بعض الآيات وكان قلبه في هذه اللحظة مفتوح يبكي. على ماذا تبكي؟ ألم تقل أنت من قليل أنك تفعل هذا رأفة بهذا الإنسان الذي تعذبه؟ لماذا تبكي؟ لأنه يعلم أنه يفعل إثما. وأيضا بعضهم يمرض ابنه بمرض خطير فيرجع الى من عذبه او الى من سجنه فيقول سامحني وغير ذلك كثير. القصص كثيرة. ولكن اقول لك تصور معي انه ليس هناك انسان يفعل فعلا من المعاصي وقلبه مطمئن، لابد ان يكون ولو 1%. وهذا مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، يفضل متردد كده لغايه لما يجي واحد يزقه يجيب له فتوى كده من جهة معينة، من شيخ الازهر او غيره، ماشي، بفتوى ان فلان وفلان او هذه الفئة او هذه الجماعة او هذه المؤسسة كلهم من الخوارج يستحقون القتل، كل دول كل دول مش مهم. فتراه وهو يقتل ايضا يعني يتردد، حتى لو تردد بعد الفعل بعده مباشرة تراه يتردد في وقتها، في منهم كثير يتردد، ولكن لا يستطيع ان يخالف الاوامر، لان من خالف الاوامر قتل بسلاحهم، وان افتاك الناس افتوك. وهذه يعني دعوة لهؤلاء. اخر جزء في الحديث اقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان افتاك الناس، يعني لو اجتمع الناس كلهم وقالوا لك، الناس اقصد عوام الناس ليس العلماء، قالوا لك هذا ليس في شيء، هذا قال فلان كذا، وينقلون كلاما من الوسائل الاعلام المسموعة او المقروءة ايا كانت، ويقولون قال فلان وقال فلان هذا ليس فيه شيء، هؤلاء الناس لا يغيرون الحق، لا يجعلون الحرام حلالا او الحلال حراما ابدا. وان افتاك الناس وافتوك، يعني ان كنت مطمئنا لهذه العبادة التي تقوم بها او هذا الفعل الذي تقوم به واطمأنت اليه نفسك 100% واستخرت الله عز وجل واستشرت اصحاب المشورة الحقيقيين، ان تسأل اهل الذكر العالمين بكتاب الله العالمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يبيعون انفسهم لمنصب ولا يبيعون انفسهم لقليل او كثير من الدراهم، بل يقولون ويخشون في لا يخشون في الله لومة لائم. فان اطمأنت اليك نفسك بفعل شيء، فان افتاك الناس بعكسه فلا تنظر الى فتوى الناس، اي الى فتوى عوام الناس. وكذلك اذا كان نفسك تتردد، طبعا بعض الناس يظن ان التردد يكون في كل شيء هو اثم، لا، واحد مثلا عايز يشتري سيارة فهو متردد يشتريها دلوقتي ولا كمان شوية بعد اسبوع، يشتريها من هذا المبلغ ولا يعني هذا مبلغ كثير عليه، طب يشتري السيارة النوع ده ولا النوع ده، طب يشتري مثلا بيت في هذا المكان ولا يؤجر شقة، او يشتري مثلا كذا، يشتري اثاث جديد ولا يفعل كذا، فهذا تردد. لا، ليس عن هذا نسأل او نتكلم، نتكلم عن الاثم والبر، الذي فيه معصية والذي فيه طاعة، الذي فيه سيئة يحاسبك الله عز وجل عليها او فيه حسنة وقرب الى الله تبارك وتعالى. فالذي يكون فيه معصية يكون الانسان مترددا فيه في نفسه، فعليه ان يبتعد عنه، وان افتاه الناس بفتاوى كثيرة او نقلوا له نقولات كثيرة عن فلان او فلان. فعلينا ان نستحضر ان الله عز وجل امر بالبر، وامرنا ان نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى سبحانه وتعالى، نتعاون فيما يرضي الله عز وجل، فيما يقربنا الى الله عز وجل، فيما يقربنا الى مجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام رضي الله عنهم، في من يثقل به الموازين يوم القيامة. هنيئا لمن اتى الله عز وجل بقلب سليم ويد شريفة لم تمس بمعصية كالسرقة او القتل او بدم من دماء المسلمين المحرمة ايا كانت الدماء المحرمة أعظم عند الله عز وجل. دم المسلم عند الله عز وجل أعظم من هدم الكعبة. فتخيل هان على الناس قتل الناس في كل مكان الآن، تسمع القتلى وكأنك تسمع أن فلان شرب شربة ماء. سبحان الله، يقتل نعم، تهون عليه النفس نعم، من أجل المال أو من أجل أنه يخشى من فلان أو فلان. فنقول اتق الله وقف عند حدود الله عز وجل، وانظر إلى حال نفسك، هل أنت راض عما تقوم به؟ تب إلى ربك قبل أن لا تنفعك التوبة، تب إلى ربك الآن قبل أن لا تنفعك التوبة. فمن تاب تاب الله عز وجل عليه، والله عز وجل واسع المغفرة وواسع الرحمة سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن البر وعن الإثم. فأقول لمن يبحث عن البر، الله عز وجل أمرنا به، قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر مقابل الإثم. وبعض الناس يقول لا أعرف البر من الإثم. أقول انظر لهذا الفعل الذي تفعله، هل اطمأنت إليك نفسك مع أو بعد أخذ هذا الكلام من العلماء الربانيين المعتبرين؟ بعض الناس لا يعجبه سين من الناس أو صاد، نعم سل غيرهم، سل عين غين شين أي اسم أو أي شخص، ولكن بشرط أن يشهد له بالعلم لأنه من العلماء الربانيين. وهناك مبحث صغير في آخر كتاب اسمه حرمة أهل العلم، حرمة أهل العلم، هذا الكتاب جيد، للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تبارك وتعالى. في آخر الكتاب يتكلم من هو العالم، فأنصح يعني نفسي وإياكم بقراءة هذه الأسطر وتلك الورقات من هذا الكتاب، آخر الكتاب هتلاقي مبحث أو يعني فصل اسمه من هو العالم. طيب الشيخ عمل كان عن حرمة العلماء، وطبعا الكتاب قديم يعني منذ سنوات عدة. فمن هو العالم؟ بدأ يذكر الشيخ صفات العالم، فأنت تقرأها وتشوف هذه الصفات مطبقة على من مما شهد له بالعلم، كابن باز وابن عثيمين وابن جبرين والشيخ عبد العزيز الرفحي والشيخ البراك والشيخ الخضير وسعد الحميد وغيره من المشايخ، وطبعا وغيرهم كثير حتى لا يعني أنسى أحدا منهم، وغيرهم كثير، والشيخ بكر أبو زيد رحم الله من مات منهم وحفظ الله الأحياء. وأيضا كما قلت لكم في أول الكلام، البر ما تهفو إليه النفس. فالله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني البر هذا. وقال بعضهم أن البر الجنة، وأن البر المراد بها الجنة، حتى تنفقوا مما تحبون، أن يكون النفقة أن تكون النفقة خالصة لوجه الله عز وجل. فمن أراد البر فعليه أن يحسن خلقه مع الله ومع النبيين والصديقين، يحسن خلقه مع العلماء، مع الصحابة، مع العلماء الربانيين، مع أهل العلم. فهذا الحديث لا بد أن يكون له شأن عند الناس جميعا، لأن الشريعة الإسلامية إن من تنبر الشريعة كلها وجدها كلها حسنة، وأن أنها تشمل على الخلق الحسن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم كارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بمكارم الأخلاق ويتمم مكارم الأخلاق، وأنت مطالب بأن تحسن خلقك، بل إن حسنت خلقك كنت مع النبيين أو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وثقلت لك الموازين، وكنت أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قالوا في آية قالوا هي أجمع آية في حسن الخلق قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فمن طبق هذه الآية أبشره بأنه سيكون سليم القلب وأنه سيبتعد عن الجاهلين وألا يقع في عرض فلان ولا فلان، إنما يعرض عنه لأنه من الجاهلين ويأخذ بالعفو ويأمر بالعرف أي بالمعروف ويأخذ العفو من الناس. فمن اعتذر لك فاعف عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عمن ظلمه وعمن تجهم عليه وعمن أساء إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل الأعلى في حسن الخلق، ونحن مطالبون أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام رضي الله عنه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يثقل موازيننا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.